السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية أنا أشكر أبو الخير الشيخ سراج على دعوته الكريمة وأشكر جميع الأخوة العاملين في إدارة هذا المسجد وفي المسلمين من أهل جلنديل وكل المسلمين المشاركين في هذا اللقاء على دعوته وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا. موضوع محاضرة اليوم كما اختارها يعني أهل المسجد ووصل إلينا أثر القرآن الكريم على القلوب. والحقيقة أن هذا الموضوع يعني محتاجين أن نقف معه وقفات كثيرة لأن القرآن كتاب الله عز وجل وحجته البالغة يحتاج منا إلى أوقات أكثر في أعمالنا حتى نستطيع أن نحقق الفائدة القصوى منه. هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله الذي أمرنا أن نسمعه مجرد السماع للناس. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقط مجرد سماع كلام الله عز وجل. الناس بتحرم نفسها من هذه المتعة أو هذه النعمة. حتى المسلمين أحيانا لا يسمعون القرآن الكريم إلا كل سنة مرة في رمضان، وغير ذلك مشغولون وغارقون في الدنيا، لا نستطيع أن نفرغ أوقات في أعمالنا. ممكن تسمع أخبار كل يوم نص ساعة أو ساعة، ممكن تسمع أشياء لا معنى لها، ممكن تسمع أشياء فيها معصية، ولا يفرغ الإنسان من عمره ليسمع كلام الله على الأقل يوميا ساعة لربع اللي هي جزء يوميا تقرأ وتسمع صوتك وأنت تقرأ أو تسمع لغيرك وهو يقرأ القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا أو ذاك كلاهما أمر طيب وحسن، لكن لا تحرم نفسك من هذه النعمة وهذه المتعة. فيها نور وفيها هداية وفيها آثار نحن لا نعلمها بالطرق المادية الحسية. عندما يعني تكتب أسباب لماذا تسمع القرآن أو فوائد سماع القرآن لعلك تحصل 10-20-100 من الفوائد، لكن لن تستطيع أن تصل إلى السر الذي في داخله. هذا كلام الله. كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه يضع كتاب الله مصحف على وجهه ويبكي ويقول: هذا كلام ربي، هذا كلام ربي. لا يتخيل هذا الكلام أن هذا كلام الله عز وجل. ومنا من يقرأ القرآن لكن لا يغير القرآن الكريم سلوك حياته، وهذه مشكلة كبيرة. والمشكلة غالبا تكون في القلب، القلب الذي شغل بالدنيا أو القلب الذي شغل بمعصية من المعاصي، أي كانت هذه المعصية سواء كانت معصية قلبية أو معصية ومعاصي الجوارح، لا يستطيع أن يستفيد الاستفادة الكاملة من القرآن الكريم. حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت أمامه طويلا هو دعاء خصوصا بيدعو فيه. الحقيقة مقدار التوسل والخشوع والتضرع في هذا الحديث كبير للغاية لدرجة تلفت الأنظار. لازم تقف وتقول هو في الآخر هيقول إيه بعد هذه المقدمة الخاشعة له صلى الله عليه وسلم. اسمع كده هذا الدعاء له صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك. خضوع لله عز وجل. وابن عبدك وابن أمتك، كانت الأولى تكفي لإثبات عبودية الله عز وجل، لكن يريد أن يقول أن أنا وأصولي كلها عبيد لك، أنا وكل مصادر عزتي وشرفي عبيد لك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك. شوف قد ايه التقدمات، لسه ما دعاش صلى الله عليه وسلم. ده كلها دي مقدمات لله عشان في الاخر يطلب منه حاجه كبيره قوي. اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هذه تكفي، ما يحتاج ان يقولها ان يقول شيئا بعدها، لانه قال كل اسم. اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم غيب عندك او علمته احدا من خلقك. يبقى انا نوعت في هذه الامور مع ان الاولى كانت تكفي. كل ذلك اثبات الخضوع الكامل لله عز وجل. في النهايه عايز ايه؟ قال ان تجعل القران ربيع قلبي، ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. تخيل هذا الدعاء الخاشع، يا رب ننشغل في حياتنا بهذه القضيه، يا رب تكون مناهجنا التربوية والدعوية والحياتية في بيتي وفي مسجدي وفي الشارع اللي أنا بمشي فيه وفي منتدى وحواري مع الناس، إن نجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، يكون القرآن هو المغير لحياتي والذي يعيدني مرة ثانية إلى الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الهداية لهذا الطريق المستقيم القرآن الكريم، سماع القرآن الكريم والتدبر في القرآن الكريم والخشوع للقرآن الكريم وفهم كل ما نزل من آيات في كتاب الله عز وجل. هذه رسالة من الله إليك. أنا بتكلم على واحد يعني جات له رسالة من المحافظ بتاع البلد أو من رئيس الدولة بيطلب منه فيها أشياء ما يستقيم لنا عقلا في أعرافنا، أن تكون تفهم بعض الأوامر ولا تفهم الأخرى والموضوع يمر هكذا. لو أنت مش فاهم أمر من الأوامر والأمر جاي لك من رئيس الدولة لازم أنك تسأل ماذا يعني في هذا الأمر، ماذا يريد مني، وخاصة أنه يبشر ويهدد في هذا الأمر، إما أن أعطيك كذا وإما أن أحرمك كذا، إما أن ترفع وإما أن تخفض، إما أن تثار وإما أن تعاقب بناء على هذا الامر. فكيف يتخيل عاقل ان هذه الاوامر قد جاءتنا من ربنا عز وجل ولم نتدبر في معانيها ولم نفقه كلماتها؟ والله لو تقرا القران الكريم الان حتى العرب الذين يقرؤون القران الكريم يعرفون لغته، يعني تجد كثير من الكلمات اصلا لا تعرف معنى الكلمه، والايات لا تفقه سبب النزول في هذه الايه، ولماذا امرني ربي بذلك، وما هي حدود هذا الامر، وما أشياء كثيرة لابد أن ننشغل بها يا إخواني. القرآن الكريم مغير حقيقة للطرق، يعني ممكن يغير مسار ناس يحولهم من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، من أقصى درجات الصد عن سبيل الله إلى أقصى درجات الدفاع عن دين الله عز وجل. كنت بالأمس في فاند ريزنج بضرب لهم قصة مثل لأثر القرآن الكريم على القلوب، بل أقول أثره على الجسد وعلى قسمات الوجه. في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه وهو يتحدث بالقرآن الكريم مع مشركين. مصعب حمل القرآن من مكة إلى المدينة المنورة ليعرف أهلها. كل ما كان يفعله مصعب أنه يقرأ القرآن فقط. ما بيعطي محاضرات، ما بيعطي دروس، ما بيقول والله هذه الآية نزلت في ظروف كذا وكذا معناها كذا في السنة كذا، فقط يقرأ القرآن رضي الله عنه وارضاه. وعشان كده عرف في المدينة بالقارئ. القارئ رضي الله عنه كان معاه اسعد بن زراره من اهل المدينه بيعرفوا على الناس، زي ما الشيخ سراج كده جاب يتكلم هنا هو كان بيعمل كده بالظبط، يجيب مصعب بن نوير يتكلم هنا ومصعب ما يعرفش المدينه، فكان دور اسعد فقط انه يلف بيه، يدخله مره حضرت الاوس مره حضرت الازرق الخزرج مره قبيله كذا مره قبيله كذا ياخده، ففي الحته اللي بيروح فيها يقعد يقرا القران على الناس. فدخل مره حديقه الاوس واسعد بن زراره خزرجي ما هوش من القبيله لكن ما عندوش حساسيه قبليه بالمره، خلاص بعد الاسلام انفتح على الناس كلها، فجاب مصعب يقرا في حديقه الاوس. مين اللي سمع بهذا الموضوع؟ سعد بن معاذ وهو مشرك في ذلك الوقت، سيد الاوس اكبر راس في الاوس. فانت ازاي تيجي تقرا القران في داخل عقر دارنا في بيتنا في اهلنا، يريد ان يغير عقول اتباعه، فرفض هذا الموضوع. كان اسعد بن معاذ متجوز بنت خالد اسعد بن زراره، بينهم علاقه نسب مع ان ده خزرجي وده أوسي، لكن متجوزين من بعض، فمش عايز يروح بنفسه علشان يغير الأمر وعشان يطرد مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة حفظا لعلاقاته بأسعد بن زرارة. فأرسل رجل من رجاله، أرسل أسيد بن حضير مشرك برضه، وقال له اطردهم، مش عايزين نسمع ولا كلمة من القرآن الكريم ده، ولا عايزين نسمع كلمة عن الإسلام، ولا عايزين نسمع كلمة عن الدين، هم لهم دينهم يعبدون أصلا من دون الله، ودي قصة حياته كلها. هكذا كان، وهكذا كان أباؤه، وهكذا كان أسلافه جميعا 600 سنة من عبادة الأصنام في الجزيرة العربية قبل ما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالقلوب طبعت على هذا الموضوع، والقلوب مرضت بهذا الموضوع، ووصلت إلى درجة كرهها الله عز وجل، مقتها الله عز وجل، كما يقول الرسول في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ليه مقت الناس كلها؟ الناس كلها بدلت وغيرت، وقلوبها قست وبعدت عن كلام الله عز وجل. فالقلوب قاسية، جاي أسيد بن حضير بقلب قاس وبوجه غليظ يأتي إليهم ويطردهم من المكان، وماسك الحربة بتاعته يتكئ عليه وهو قادم في أشد لحظات العنف. فمصعب بن عمير قاعد هادي جدا، الداعية الرفيق قاعد في منتهى الهدوء جنبي أسعد بن زرارة، سامعين الشتايم اللي جاية من ناحية أسيد بن حضير، ما بيتكلموش لحد ما وصل قدامه أسيد بن حضير. فمصعب بن عمير قال له أنت زعلان، أنا أقول لك على كلمة وشوف أنت رأيك فيها إيه. سنعرض عليك الأمر، فإن أعجبك الأمر قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. إحنا ما عندنا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا بس أعرض لك الرسالة، ما على رسول إلا البلاغ فقط. دورنا إحنا مش هذا، بنقيم أحوال الناس ولا بنفتش على القلوب، ولا إحنا فقط بنعرض اللي عندنا، البضاعة اللي عندنا، الرسالة اللي عندنا. فقال أسيد بن حضير أنصفت، أنصفت، أنت معك حق، أنا أسمع منك، عجبني الكلام يبقى هاخده، ما عجبنيش هتمشي من المكان. طبعاً كل المشاعر اللي جواه مؤهل نفسياً ليه؟ إنه مش يعجبه الكلام، هو أصلاً جاي يطرده، هو كل الانطباعات اللي جايله جايله من زعماء قريش اللي كلموا زعماء المدينة وقالوا لهم أنتوا جايلكم واحد هربان من عندنا و فرق بين الرجل والمرء وزوجه، وبين الرجل وقبيلته، وبين الرجل ورحمه، وإشاعات كلها جاية مغرضة بتشوه هذا الدين. فجاء مصعب بن عمير بهذا الكلام في وسط الحديقة، فالراجل قال له طب أسمع منك بنفسي. هذه النوعية، نوعية أسيد بن حضير، موجودة يا إخواننا كتير حوالينا، موجود حوالينا ناس كتيرة قلوبها ما سمعتش القرآن الكريم للأسف الشديد، فتغيرت علينا وتحفزت ضدنا وحزمت الناس علينا، ولو سمعت لأنصفت، ولو سمعت لآمنت، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فقط. هذه مهمتنا، أن نسمع الناس كلام الله عز وجل. فجلس سيد بن حضير فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن، بس هو قال له اقعد أنفتح القرآن. حتى أسعد بن زرارة روى القصة ما بيقولناش قرا منين، مش في صور معينة مؤثرة وصور معينة غير مؤثرة. أي حتة من القرآن الكريم، أي جزء قرأ عليه، أيا كان القرآن الذي قرأه، طبعا أنت أحيانا بتختار صور معينة لظروف معينة، زي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قرأ القرآن في الحبشة اختار صدر صورة مريم كاف هاي عين صاد ليه، لان لا علاقه بقصه النصارى وسيدنا مريم وسيدنا عيسى وسيدنا يحيى وسيدنا زكريا، فمشاعر عند النصارى هتسمع هذا الكلام تتاثر بيه، وخاصه اننا نعظم ونبجل هذه الرموز الكبيره عندهم في القران الكريم. فاختار لكن هذا مصعب بن عمير قرا عليه القران، فيقول اسمع بقى هذا الوصف العجيب لاثر القران الكريم على القلوب. يقول اسعد بن زراره بيقول القصه، وسيد قاعد يسمع القرآن وأسعد يصف ويقول فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم. الوجه اللي سمع القرآن اختلف عن الوجه الذي لم يكن قد سمع القرآن قبل ذلك، اتغير من غير ما يتكلم، قسمات الوجه الغليظة تحولت إلى قسمات لطيفة، العنف تحول الى رفق، الشده تحولت الى لين، فجاه الواحد اللي قدامه ده اتغير بسماع القران الكريم. فقال فوالله لعرفنا الاسلام في وجهي في اشراقي وتهللي قبل ان يتكلم. ثم كانت اول كلمات سيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه: ما احسن هذا الكلام، ما احسن هذا الكلام، ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين؟ الله اكبر. الرجل لم ينتظر حتى يعود الى سعد بن معاذ سيده يتناقش معاه ويتحاور معاه، ما انتظر الى ان يرجع الى ابيه او الى عمه او الى كبراء قومه او الى شيوخ قبيلته يستشيرهم في قضيه الايمان، ما انتظر هذا، انما اقبل بسرعه. انا عايز اغير، هذا حق لا يمكن ان يرد، هذه شمس ساطعه في كبد السماء لا يمكن انكر وجودها، فانا اريد ان اعتقد هذا الدين الان. فقالوا له: تشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتغتسل وتصلي ركعتين، خلاص بيت مسلم، ركعتين دخول الإسلام، بيت مسلم ما شاء الله. سهل الراجل قبل ما يرجع لسعد بن معاذ شهد شهادة الحق وراح اغتسل وجاء قال لهم علموني صلي، صلى ركعتين، علموه صلاة ركعتين وراجع لسعد بن معاذ مسلم من مجلس واحد. شوف اللقطة العجيبة دي، سعد بن معاذ قاعد ومعاه أصحاب المشركين وداخل عليهم أسيد بن حضير. سعد بن معاذ من أذكى الأذكياء رضي الله عنه وأرضاه، ساعتها كان لسه مشرك. فشايف أسيد بن حضير جاي، قال: لقد أتاكم أسيد بن حضير بوجه غير الذي ذهب به. الوجه ده مختلف عن لا إله إلا الله. حتى الرجل المشرك لقط إن قسمات وجه أسيد بن حضير اتغيرت، مش بس اسعد بن زراره لقوه ايمانه وصدق يقينه، قول زي ما تقول اكتشف، لا ده حتى المشرك لقط ان وشه اتغير. ونفس الكلام هنسمعه دلوقتي على مشركين في بعض، ناس ما قالوش لكن اختلف بعد ما سمع القران الكريم، اختلف. فراجع اسيد بن حضير متغير، مش هو اللي كان رايح. ايه اللي حصل فيه؟ انا ما اعرفش ايه اللي حصل فيه. سعد بن معاذ مش عارف ايه السبب، بس شكله متغير. فأسيد بن حضير نفسه ان سعد بن معاذ كبير عيلته يسمع بنفسه القران الكريم، هو لسه حديث الاسلام، أسيد بن حضير لا يعرف قواعد الاسلام ولا يحفظ القران الكريم، فعايز ان سعد بن معاذ يسمع مباشره من مصعب بن عمير القارئ، ما يكونش هو وسيط. لحسن لو قرأ القران بطريقه غير جيده ولا وصل له المعلومه غير بطريقه غير سليمه ممكن ينفر سعد بن معاذ. فقال له: والله انا وجدتهم يعني بخير، لكن قوم الارس عايزين يخفروك في ذمتك، فعايزين يقتلوه او يضربوه عشان يهنوك انت. هذه كذبه، ما حصلش الكلام ده كله. هو جاز لسه ما كانش يعرف الكذبه حرام في الاسلام. هو عايز يدفعه بحيله الى ان يذهب هو الى هذا المجلس ويسمع. لو راح قال له: والله انا عجبني الاسلام واسلمت، روح اسمع، ممكن يتخانق معاه وما يرضاش يروح يسمع، عصبية وقبلية وعزة بالاثم، فبيدفعوا حيلة لطيفة، روح اسمع. فذهب اليهم كما تقول الرواية متشتما، ماسك الحربة بتاعته وعمال يتكئ عليها وماشي وبيشتم وهو ماشي متشتما. فلما ذهب اليهم وجدهم بخير، ما وجد عندهم ناس متجمعه عليهم زي ما هو بيقول اسيد بن حضير، ادرك ان في حيله اتعملت معاه. ومع ذلك ما استمعش، قال لهم ايه؟ قال لهم: ان كانت لكما في انفسكما حاجه فارحلا من هذا المكان. لو انت عايز تعيش امشي. تهديد مباشر بالقتل. لو انتوا نفسكم تكملوا حياه امشوا من هنا. لحظه واحده في داخل الحديقه ستقتلى. في هذا الموقف انا ممكن رد فعلي يكون عنيف جدا جدا، انت قد الكلمه اللي بتقولها دي. اسعد بن زراره خزرجي، راس ثانيه من رؤوس المدينه المنوره، فلو اول الحرب القديمه اللي بقت هتقوم الحرب، ومصعب بن عمير عبدلي من بني عبد الدار حملت الرايه في قريش، اشجع شجعان قريش. فبيقدر يرد عليه هو حامل الرايه في حروب وزاره السلام. في بلده في احد، هو استشهد في احد، كان حامل الرايه وهو شهيد رضي الله عنه، كان حامل رايه المسلمين، فهو طول الرايه اشجع الناس. فهو شجاع وقوي، لكن هو دوره هنا مش بيقاتل، دوره هنا داعية يحمل الكلمة إلى الناس بلطف وبرقة. فما اهتز هذه الشتائم ولا هذه التهديدات، قسمت وجهي هادئة قال أو تجلس فتسمع، إحنا قلنا نسمع الناس بس، أو تجلس فتسمع فإن أعجبك الأمر قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. قال أنصفت، أنا فعلا عمال أشتم من غير ما أسمع، أنا سمعت من غيركم بس ما سمعتش منكم، ما سمعتش منكم أنتم يا مسلمين، أنا عايز أسمع منكم مباشرة دلوقتي، خلاص أنا أسمع. وجلس متكئا على حرباته جاهز، ما عجبنيش الكلام هضرب مباشرة، وبدأ يقرأ عليه القرآن مصعب بن عمير. يقول أسعد بن زرارة نفس الوصف، فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم. قرآن لنوح بيظهر على الوجوه، وأصحاب قيام الليل بتلاقيه شكلهم مختلف عن الناس اللي ما بتقومش الليل. بالنور هذا الذي يعطيه الله عز الله عز وجل لمن وقف بين يديه يقرأ كتابه عز وجل. الرجل وشه اتغير سبحان الله، فكانت أول كلمات سعد بن معاذ ما أحسن هذا الكلام، ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين يا الله؟ مش مصادفة إذا، ما كانش أمر عشوائي حصل مرة مع أسيد بن حضير، ده موضوع اتكرر مع أسيد بن حضير ومع سعد بن معاذ، ولما تيجي تقرأ قصة عمر بن الخطاب هتلاقي نفس الكلام، جبير بن مطعم نفس الكلام، غيره غيره، حتى المشركين الذين لم يؤمنوا عرفوا الحق بعد أن سمعوا القرآن الكريم ثم أنكروه لمصالحهم الخاصة، لكن أدركوا هذا الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فآمن سعد بن معاذ، قال ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين؟ قال تشهد شهادة الحق وتغتسل وتصلي ركعتين. ففعل سعد بن معاذ وصار من المسلمين وسيد القبيلة. ما فكر في وضعه الاجتماعي، في منصبه اللي ممكن يروح، في امواله اللي ممكن تقل، مع ان اللي يكلمه ده مين؟ مصعب بن عمير، لابس ثياب مهلهله مقطعه، مع ان هو كان انعم قريش، كان اغنى قريش رضي الله عنه وارضاه. انتوا عارفين مصعب بن عمير هذا كان ياتيه العطر من اليمن والملابس من الشام، من كتر ما هو من انعم اهل قريش واكثرها مال. لما اسلم منع عنه ذلك، ولان هو مش متعود على الحياه الخشنه تخشف جلده فصار كجلد الحيه، لانه عاش حياه غليظه مش قادر، مش متعود على كده، بس صبر على هذا الموضوع وما عادش لاقي لبس، فبقى بيرقع لبسه. في يوم احد لما استشهد، لما كانوا بيغطوا وشه بالثياب رجليه تتكشف لانه لبسه قصير، قصير ليه؟ عشان مش لاقي. ولما كان يغطي رجله وشه يتكشف رضي الله عنه وارضاه. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يراه، والله والحديث صحيح، عندما يراه يبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي لحاله، لانه عارفه لما كان غني وصار دلوقتي بهذه الحاله، فيبكي لحاله تاثرا له، تاثرا له. فسعد بن معاذ شايف قدامه مثال واحد فقد امواله، فقد عزه، فقد مكانته نتيجه ان هو اسلم وحورب، ومع ذلك اقبل. أقبل لماذا؟ لأنه عرف الحق وأدركه. مش بس كده، ده سعد بن معاذ رجع لبلد لقبيلته وجماعهم كلهم وقال من أنا فيكم؟ فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت كبير جدا. الكلام ده كله بيعمله وعنده 35 سنة. سعد بن معاذ الشخصية الكبيرة في الإسلام هذه، والله حتى ساعتها كان عنده 30 سنة، هو مات بعد كده عنده 35 سنة بعد 5 سنين أو 6 سنين في غزوة الأحزاب آخرها. ف 30 سنة، 30 سنة بس كانت ليه قيادة وليه إدارة وليه عقل يفكر، في حكمة موجودة شيوخ كتير ممكن ما يكونوش حصلوا هذا في زمانهم. طبعا جماعة أنت أنا مين فيكم؟ أنت سيدنا وابن سيدنا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. مفاصلة بيني وبينكم. إن أسلمتم فأنا زعيم قبيلتكم كما قلت ونستمر معه في نفس الطريق. إن أبيتم فأنا مع هذا الرجل وأترككم جميعا بكل سلطانكم وملككم في لحظة واحدة. من يستطيع أن يفعل ذلك من أهل الأرض أن يتنازل عن كل ملكه وسلطانه وأمواله وعشيرته وأهله وأقاربه؟
في هذه المرحلة العمرية المتقدمة مش بنتكلم على واحد عنده 70 80 سنة وخلاص بيختم حياته ومش فارقة معاه كام سنة اللي فاضلة. بنتكلم على واحد قدام مستقبل عريض في حسابات الناس. ممكن يكون قائد كبير، ممكن يكون قائد المدينة كلها، ممكن يكون قائد الجزيرة العربية، طموحات أي شاب له سلطة في هذا العمر المتقدم مبكر. فماذا فعل؟ خلاص أنا بيني وبينكم مفصلة. شاء الله عز وجل أن تسلم قبيلته جميعا في يوم واحد إلا رجلا واحدا اسمه أسيلم تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم ببركة برضو سعد بن معاذ رضي الله عنه والله. أسلمت القبيلة بكاملها. عندما أسلمت القبيلة صارت المدينة المنورة مؤهلة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة نوعية. حصلت في المدينة المنورة عندما أسلم سعد بن معاذ وأسلمت قبيلته فهاجر إليها صلى الله عليه وسلم فقامت الدولة. ارجع بقى عيد ترتيب الأحداث. قيام الدولة الإسلامية وانتشار الإسلام إلى المدينة إلى الشام والعراق ومصر واليمن ومشارق الأرض ومغاربها كانت بداياته قرآن تلي وسمعه بهدوء سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. صار الموضوع كل القصة كلها قرآن يتلى حجة الله البالغة. هذا كلام الله المعجز اللي ربنا قال لنا فقط أيها المسلمون أسمعوا هذا القرآن لأهل الأرض زي ما قلنا في خطبة الجمعة وقلنا في الفضل لازم امبارح. 77% من أهل الأرض مشركة مشركون بالله يدعون أن لله ولدا ويدعون أن الله قد تجسد في بقرة وينكرون الإله كلية. طوائف مختلفة من المشركين موجودة 77% المسلمين 23% فقط وبكل ما بهم يعني من ملتزمين وغير ملتزمين ومنحرفين وعلمانيين وملتزمين بكل ده 23% فقط من أهل الأرض. وعامة أهل الأرض يشركون بالله عز وجل. لماذا يشركون بالله؟ ليس لجمال بوذا ولا لعظمة كونفوشيوس جزاك الله خير ولا لقناعتهم بالتوراة المحرفة أو الإنجيل المحرف ولكن لأنهم لم يسمعوا البديل الصحيح. لم يسمعوا كلام الله عز وجل. لم يتعرضوا لموقف مصعب بن عمير وهو يحكي القرآن أو يقرأ القرآن لسعد بن معاذ ولأسيد بن خضير. لما عمر بن الخطاب بعد حرب طويلة مع الإسلام 6 سنين بيحارب الإسلام عمر بن الخطاب قبل إسلامه وكان شديدا على الإسلام شديدا شديدا لدرجة ان امرأة من المسلمات وهي تهاجر من مكة المكرمة الى الحبشة في هجرة الحبشة الاولى هو سيدنا عمر لحد هجرة الحبشة الاولى ما كانش اسلم. فهو وهم خارجين بيحطوا متاعهم فوق الابل وماشيين بقى خلاص سايبين البلد. فقال لها الى اين؟ عمر بن الخطاب العنيف المحارب للمسلمين يقول لها إلى أين؟ فقالت إلى أرض الله الواسعة. ظلمتمونا وقهرتمونا وعذبتمونا فنهاجر إلى أرض نعبد الله فيها. أي أرض أي حتة في الدنيا أحسن من اللي عندكم هنا؟ مع إنه في مكة المكرمة وفي الكعبة المشرفة لكن فيها تعذيب للمسلمين خلاص سايبينها لكم. فتغير عمر بن الخطاب وقال لها صاحبتكم السلام. بس قالهاش سخرية أو ترياقة يعني قالها برقة. فالمرأة أول مرة ترى من عمر بن الخطاب رقة فاستغربت جدا فجلت على جوزها دخلت بسرعة قالت لقد رأيت رقة من عمر بن الخطاب. قال أو تطمعين أن يسلم عمر؟ أنت متخيلة أن واحد زي ده ممكن يسلم؟ أو تطمعين أن يسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. أمله في إسلام عمر أضعف من أمله في إسلام الحمار بتاعه. والرواية صحيحة يا إخواني. هذا مدى يأس المسلمين من هذا الرجل. وبعدين مرت الأيام وقرأ عمر بن القرآن عمر بن الخطاب القرآن في الموقف المشهور بتاعه لما دخل على بيت أخته فاطمة بن الخطاب والآية بتقرأ القرآن مع زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما، فقال لهم وروني الصحيفة دي، قالت له لا ما تروحش الصحيفة دي، أنت مشرك، ما تلمس القرآن الكريم، روح اغتسل الأول. هذه القوة راح اغتسل فعلا عشان يعرف إيه اللي بيغير الناس ديت. أول مرة يمسك القرآن الكريم يفتحه قرأ. في رواية قرأ طه صدر طه، في رواية الحديد، وفي رواية التكوير، وممكن يكون قرأ الثلاثة في المحفل ده. قرأ القرآن. تعرفين قال إيه؟ قال بعد أن قرأ القرآن تغير كليته في لحظة واحدة. قال أمن هذا فرت قريش؟ أمن هذا فرت قريش؟ هربت قريش من هذا الكلام؟ دلوني على رسول الله مش على محمد. أول مرة في حياته يقول رسول الله. لأن هذا الكلام مش كلام بشر. مستحيل، ده أكيد رسولنا عن ربنا. أنا عارف البشر وعارف لغتهم. وهم أعظم أهل اللغة، محترفون، متخصصون في اللغة. لا دلوني على رسول الله، فدلوه على دار الأرقم وذهبوا أعلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف القرآن كيف غيره وكيف ناقله؟ والله يكون حتى المشركين الذين ظلوا على شركهم، عتبة بن ربيعة رايح يفاوض رسول الله السلام، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثر مالا، إن كنت تريد رأيا سودناك علينا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كان الذي يأتيك رئيا أتينا لك بأعظم الطلب. يعني اللي أنت عايزه نعمله لك بس اسكت، بلاش كلام في الدين، بلاش كلام في القرآن. الناس بتسمع القرآن بتتغير، هو بيقول كده. عشان كده الكفار كان الحل الوحيد لحرب الإسلام يخلي الناس ما تسمعش القرآن، بس ما تسمعش القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لما يجي حد يتكلم في القرآن شوشوا عليه، شوشوا عليه. في قناة تتكلم في القرآن حطوا لهم 100 قناة تتكلم في حاجات تانية، بحيث ما يجيش مساحة يسمع الكلام ده، لو سمع هيتغير. ملناش حل فيه ساعتها. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فرصتكم الوحيدة ان الناس ما تسمعش. الناس لو سمعت مش هتعرف تسيطر على موقف. شعوب كاملة تدخل في الإسلام، شعوب كاملة. اتكلم على شعب مصر، شعب شمال أفريقيا، شعب الشام، شعب اليمن، شعب إندونيسيا، شعب باكستان، كل ده سمع القرآن فأسلم فقط. ما في أي نوع من القهر ولا السيف ولا كذا، بالعكس والله. ده كان يدخل القرآن في يدخلوا في الإسلام وهم الغالبون، زي التتار ما دخلت أمة الإسلامية بجيوشها وبحافلها، وعندما قرأوا القرآن أسلموا وهم المنتصرون. شيء غريب جدا جدا، بس لأنه حجة الله، مش كلام حكيم ولا فيلسوف صاغ كلاما جيدا يؤخذ منه ويراد. هذا كلام الله، كلام هو الذي خلق الإنسان ويعلم فطرته ويعلم دواخله ويعلم قلبه وماذا يؤثر فيه. في مفاتيح باسورد جوه القرآن الكريم، تقرأ الكلمة دي على القلب ده هتفتحه لا شك. عقبة بن ربيعة رايح يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشرك في أمور سياسية بحتة دنيوية بحتة. أنت عايز إيه وتسكت؟ عايز ملك؟ عايز فلوس؟ عايز نرجع للبراءة اللي انت عايزه؟ بس خلاص كفاية، احنا مش عارفين نلعب بالموضوع ده، خلاص انت بتكسبنا في كل المواقف، عايزين نوقف الكلام ده. فايه اللي انت عايزه؟ بعد ما خلص كل العروض بتاعته قال وقد فرغت يا ابا الوليد، خلصت كل العروض اللي عندك، انا سمعتك، انا سمعتك كويس او ما تنطقش، خلاص خلاص. طب تسمعني يا رب، اجلس واسمع. قال له خلاص اسمع، ما انت سمعتني، وده وسيلة دعوية جميلة جدا. اسمع من اللي قدامك، ما تروحش تقول له سبت القرآن الكريم كده هو كده وإن كان عاجبك لا اسمعه الأول، اقعد معاه قعدة اسمعه هو الأول، خليه يتكلم، قول كل اللي عندك. عايز تدعيني النصرانية؟ ادعيني النصرانية، قول لي إيه اللي عندك في النصرانية؟ وقول لي إيه اللي عندك في الجوزية؟ إيه اللي عندك في البهائية؟ في أي حاجة، قول لي إيه اللي عندك وأنا أسمعك. أسمعك وتدبر معاك، ما تخافش. حجة الله بالغة، حجة الله مقنعة، تمام الإقناع. بعد ما تسمع يسمعك قول له اللي عندك، ومن جواك انت فعلا سنسير قوي او مخلص قوي في انك انت توصل له رساله امانه وبس. ما على الرسول الا البلاء، احنا مش دورنا هدايه الناس، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. دورك توصل الرساله، الهدايه بيده هو سبحانه وتعالى. ف قال له اسمع. فجلس عبد بن ربيعة متكئا على يديه. تخيل الموقف كده، واحد قاعد متكئ على يديه مريح بيسمع، اول مره يسمع القران الكريم. طول عمره عمال يقول للناس لا تسمعوا لهذا القران ولا هو فيه، بيمنعهم من السماع. فطبعا بالتالي هو نفسه ما بيسمعش، فما تسمعوش. فمره دي اضطر مسكين اضطر انه يسمع لان الصوت بزمر، فقعد يسمع. فقرأ عليه الصلاة والسلام صدر سورة فصلت. قعد يقرأ في السورة، اقروها واسمعوها بأذن عقبة بن ربيعة. تخيلوا كده عقبة بن ربيعة قاعد بس الوقت ما يسمعش نقرا، كنا ممكن نقراها والله السورة كاملة. قعد يقرأ لحد ما مثلا في القراءة بتاعته شغال. بيقرأ القرآن بس عنده الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ البشر. يا ممكن يديله محاضرة وقوة وإقناعه بما أن وإذا و ما فيش كلام ده كله، أقرأ القرآن فقط كفاية. فقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم سورة الزوم فصلت لحد ما وصل إلى قوله فإن أعرضوا، اللي هم مين؟
قريش
المشركين، ومنهم عقبة بن ربيعة نفسه اللي قدامه. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لو انتوا فضلتوا مكذبين كده انا بقول لك يا عقبة بن ربيعة في صاعقة هتنزل عليكم. الراجل سمع القرآن، سمع الكلمة، قام بسرعة وضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ناشدتك الله والرحم. ناشدتك الله والرحم. كفاية كده. كفاية عشان تنزل الصاعقة. كفاية. شوف قد ايه مصدق. وقام راجع جري بيجري وهو بيقع. بيجري. على قومه اول ما شافوه من بعيد قالوا لقد اتاكم ابو الوليد بوجه غير الذي ذهب به. الوجه ده سمع القران اختلف. اول ما راح لهم قال يا قوم اجعلوها في رقبتي، دعوا هذا الرجل اتركوه للعرب، فان ظهر عليهم فعزه عزكم وملكه ملككم، وان غلبوه كفيتموه بغيركم. مفيش داعي تخشوا تصبر مع الناس دي. الناس دي واصله زي ما بيقول. القران ده انا ما اقدرش. ولفت الايام وضربوه وخرج لبدر يحارب المسلمين عقبة بن ربيعة بعد الكلام الجميل اللي قاله ده. خرج يحارب المسلمين ولما راح بدر وهو واقف على بدر قال للناس ارجعوا. انتوا شايفين دول مين؟ دول بيقولوا القران. ارجعوا ما تحاربوش. فيجي ابو جهل يقول له اجبنت يا ابا الوليد؟ يقول اجعلوها في رقبتي وقولوا جابنا ابو الوليد ولكن ستعرفون اني انقذت قريشا في هذا الموقف. هيجي يوم تعرفوا هذه القيمه. قالوا لا والله لابد ان نحاربهم وننتصر عليهم وتسمع العرب وتأتي القيان فتعزف وتشرب الخمور، قيان مطربات، يعني بعد ما ننتصر على مش هنعمل حفلة ونشرب خمرة ونجيب المغنيات يغنوا في أرض بدر. هو دي طبعا بين الانتصارات حفلات وأغاني. فلفت الساعات ودارت بدر وقتل فيها عقبة بن ربيعة وقتل فيها أبو جهل. عشان ما سمعوش لهذه النصيحة من عقبة بن ربيعة اللي كان سامع القرآن فتغير سلوكه. جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه وارضاه، جبير بن مطعم كان مشرك جاي المدينه يسال هو ايه الاسلام ده؟ وهو داخل المدينه المنوره دخل والرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي المغرب بالناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور الى اخر الايات، عمال يقرا بيصلي في المغرب في سوره الطور. لحد ما وصل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن عدي فكاد قلبي أن يطير، هينخلع من أثر الكلمات عليه. فما بقتش صابر لحد ما خلص وقام الصلاة ورحت أعلنت إسلامي بين إيديه وهو جاي مشرك. سائحة كندية كانت في الرياض في أحد الفنادق، جايه السياحه جايه مهمه يعني مش بتسال على الاسلام ولا بتدور على الدين. فبهوا الفندق المغرب جه، فصلوا المغرب مجموعه من الاخوه كده في بهو الفندق، فقرا بهم الامام بعض الصور القرانيه، كان قصار الصور المغرب في جوه الفندق ما هوش مسجد ولا حاجه، فسمعت السائحه القران الكريم ما تعرفش عليه. قالت ايه اللي انا سمعته ده؟ ده القران الكريم، ده كتاب المسلمين، ده كلام الله. ادور يعني ايه كلام الله، يعني ايه كذا. اعطوها بعض الكتيبات من الفندق، لا مكتبه اسلاميه كبيره ولا شيخ كبير ولا داعيه ولا عالم، بعض الكتيبات الصغيره اللي موجوده عندهم الدوله عن الاسلام. قراتها في اليومين اللي قعدناهم في رياض اسلام. مفتاح قلبها كان سمعت القران الكريم في ظرف من الظروف اللي قلب فيها منفتح، فدخلت الباسورد في مكانها في القلب والحمد لله فتح القلب. القران الكريم، يا ريت نرجع نخلي القران الكريم ربيع قلوبنا. يقولوا تاني، اول شيء تكثر من قراءته، مش قراءة عابرة يا اخوانا، احنا معرفتنا باللغة العربية حتى لو كنا عرب ضعيفة للغاية للأسف الشديد. فلازم اقرا كتير قوي، كل ما تقرا أكتر كل ما ربنا يبصرك أكتر ويحببك أكتر ويستفيق أكتر. يقروا كتير، أقله جزء في اليوم، يعني تختم القرآن في الشهر. داخلين على رمضان، ما تنتظرش رمضان، ابتدي ختمتك من دلوقتي. ابتدي النهارده وان شاء الله على رمضان تكون وصلت نص القران الكريم، وكمل في رمضان وخلي لك في رمضان ختمتين ثلاثه واكثر من كده، وبعد كده كمل في شوال وكمل في ذكرى في كل شهور السنه. رب رمضان هو رب السنه كلها، فرصه ان انا اعود الى النور، الهدايه، الطريق المستقيم. اوعى تكون فاكر ان القران مجرد حسنات. احنا دايما بنحفز الناس بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الحرف بحسن الحسن بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، ده جانب حسنات. لكن الأعظم من ذلك أنه يهديك. لما تيجي تحتار في أمر من الأمور تجد أن القرار الأصوب وفقت إليه ببعثة القرآن الكريم، واهتديت إلى الطريق المستقيم، وخرجت من حيرتك، وخرجت من ضلال الناس. شوف ربنا بيقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه؟ ضنكا. ده في الدنيا ولا في الاخره الضنك ده؟ في الدنيا، لانه قال في الاخره: ونحشره يوم القيامه اعمى. واحد سمع قران وواحد اعرض عن القران الكريم. فاكثروا من قراءه القران الكريم، واكثروا من سماع القران الكريم، واكثروا من التدبر فيه، ولن يستقيم هذا التدبر الا بفهم المعاني. فلازم يكون عندي كده كتيب صغير في الاول اعرف بيه كل كلمه معناها ايه. لما اقول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ماذا يعني ربنا عز وجل؟ زرتم المقابر مش معناه ان انا زرت المقابر اللي موجوده جنبينا هنا رحت زرتها، لا، زرتم المقابر في الايه مقصود بيها حملت الى المقابر لتدفن. فانت الهاك التكاثر في المال، تكاثر في الاولاد، تكاثر في السلطان، لحد ما فجاه لقيت نفسك شايلينك وداخلين بيك يدفنوك في المقابر. هذا اللي بتقوله الايه. فخلي بالك ايها القارئ للقران الكريم انك ستموت بغته وتفاجئ انك ذاهب الى المقابر. جاهز لهذا اليوم؟ لو حد فينا دلوقتي اغلق ملفه، هل انت جاهز لاستقبال هذا اليوم الصعب؟ سعد بن معاذ اللي حكينا قصته من شويه، وقلنا ان هو ما شاء الله لا قوه الا بالله، رجل يعني بسببه اقيمت الدوله، وهذه الدرجه العظيمه عندما مات قال الله، قال رسول الله في حقه: اهتز عرش الرحمن لنبض سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما دخل الى قبره، ضم عليه القبر كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: عند لو كان ينجو احد من ضمه القبر لنجا هذا العبد، لكن حاتم على الناس كلها. فخفف الضمه عليك بالقران الكريم، ياتي القران الكريم في قبرك عند راسك ويشفع لك عند الملكين، فيخففوا الحساب عليك، يخففوا السؤال عليك. القران ياتي، والصلاه تاتي، والصدقه تاتي، والعمل الصالح عند قدميك، كلهم بيجوا عشان يدافعوا عنك. فإذا أكثرت في القرآن وتدبرت فيه وفهمت معانيه، فإن هذا يكون لك حماية في قبرك. بعد ذلك ستعمل بما تفهم وتتدبر. يبقى أنا عندي قراءة كثيرة وعندي تدبر في المعاني وفهم لها وعندي عمل بما فهمته. إن أنا لو فهمت معلومات كتير قوي قوي وما اشتغلتش بيها، يا الله دي كارثة كبيرة، ده أنت أقول ما تلاقي حجة. يعني أنا عرفت إن القرآن غض البصر وما زلت لا أغض البصر. عرفت إن القرآن الكريم صلة الرحم وما زلت مقطع رحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قالتها؟ قالتها. طب ليه مقطع رحمك؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا أقيموا الصلاة حق الإقامة ولا آتي الزكاة كما أمر الله عز وجل. تعامل للربا، رؤية للحرارة، موالاة لكذا. مقاييسي ومعاييري في الدنيا على غير كتاب الله عز وجل، لماذا انتفعت به؟ ولماذا قرأته؟ أليس اتفقنا من بداية المحاضرة أن هذا أو أن هذه رسالة من الله إليك؟ يقول لك في هذه النقطة افعل كذا، وفي هذه النقطة لا تفعل كذا، افعل كذا لا تفعل كذا. سمعت الكلام، آخر الطريق ده المستقيم ده آخر الجنة. خالفنا فلا تلومن إلا نفسك. قرأت وفهمت وعملت، الأخيرة أن أصل بهذا القرآن إلى غيري. في ناس تعبت قوي عشان توصل لك بالقرآن الكريم. ما تفتكرش إن أنت يعني عشان اتولدت مسلم فأنت كده حقيقة مجردة إنك أنت مسلم، لا. ده في ناس شالت القرآن لجدك ولا لأبو جدك ولا أبو أبو جدك فأسلم، فالحمد لله زريته جت مسلمة وكنت أنت منهم. في ناس تعبت كتير قوي، في أرواح بذلت، في أوقات أنفقت كثيرة، في أعمار، في ناس سابت مكة والمدينة عشان تجوب أنحاء الدنيا تعلم الناس القرآن الكريم. شفت مساجد مفتوحة في شمال الصين في الهيمالايا، في الهيمالايا فوق خالص. وسألت إيه المساجد ديت؟ معمولة إمتى؟ معمولة في زمن عمر بن عبد العزيز.
الله
أكبر. لما كان عدى 100 سنة بس على الإسلام، يا الله. بنتكلم على 1300 سنة من دلوقتي وأكثر، ناس مشيت بالقرآن الكريم من الجزيرة العربية أو من الشام لحد ما وصلت لهذا المنطقة وطلعت هذا الارتفاع في هذا الصقيع، وناس ما بيتكلموش لغة عربية ولا فاهمين أي حاجة من طرق التعامل معاك، وعرفنا نوصلهم وعملوا أسلموا وعملوا مساجد وصاروا مسلمين وولادهم مسلمين، وما زال الإسلام موجود إلى الآن في هذه المناطق. ناس تجار من اليمن خدوا الإسلام لشرق أفريقيا، وخدوا الإسلام لإندونيسيا، وخدوا الإسلام لماليزيا، فإلى الآن شعوب هذه البلاد مسلمة بكلمة سمعوها. مصر دخلها 4000 وبعدين معاهم 4000 تانيين 8000 جندي، وكان قوام الشعب المصري 4 مليون. لا يمكن 8000 يقهروا 4 مليون على تغيير الدين. انما قرأوا عليهم القرآن فاعتنق الناس الدين، وهكذا وهكذا عد في العراق في الشام في اليمن في اي مكان في الدنيا كلها. كيف وصل؟ الناس حملت القرآن. انتم الان عندكم هذه المساحه مفتوحه ما شاء الله، تعيشون وسط اعداد كبيره جدا من الناس مؤهله لاستقبال هذه الرساله. الاعلام ضدكم ويشوه سوره الاسلام، وهكذا كان وهكذا سيكون الى يوم القيامه. الحرب الأبدية، كل ما عليك أن تحمل الرسالة برفق وتقرأ القرآن بلطف على الناس. وصلت الرسالة، إن أراد الله بهم خيرا يفتح قلوبهم عز وجل للإسلام، وإن أراد بهم غير ذلك أنت غير مسؤول. كل نفس بما كسبت رهينة. إخواني، قصة القرآن الكريم هي قصة الإسلام، وقصة كلام الله عز وجل هي قصة الهداية. نريد أن نعود بالقرآن الكريم مرة ثانية إلى دوره الذي أراده الله عز وجل، فإذا فعلنا ذلك فأبشروا في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والدنيا كمان كده 10 دقائق، معلش من وقتكم قبل إقامة الصلاة بعدين هننطلق، أعرفكم على أحد وسائل توصيل كلمة الله عز وجل وكلمة الإسلام إلى الناس، إلى العالم، اللي هو موضوع قصة الإسلام، islamstory.com. زي ما قلنا، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان بيقرأ القرآن. هل مصعب بن عمير كان عارف؟ بن عمير كان يعرف حد في هذه المدينة؟ ما كانش يعرف حد. اللي كان بيقوم بالدور التعريف أسعد بن زراعة. في هنا تيم وورك رائع. واحد بيقرأ القرآن عنده المعلومة بس مش عارف الناس، وواحد عارف الناس بس ما عندوش المعلومة. فصار عندي حاجتين، عندي واحد عنده علم وعندي واحد بيوصل العلم للناس، بيحمل هذا العلم بطريقة أو أخرى للناس. الآن الحمد لله الوسائل اختلفت في الدنيا، وعندنا دلوقتي الإنترنت ممكن تخش بيه جوا كل بيت من بيوت الدنيا كلها، الأرض كلها. لكن كان بيكلف أموال، بيكلف طاقات، بيكلف بشر، بيكلف كذا كذا كذا، والمعلومة عايزين نحملها للدنيا كلها. عملنا موقع قصة الإسلام، مشروع كبير مكون من أشياء كتيرة زي ما انتم شايفين، لكن احنا اخترنا أن نبدأ بالإنترنت. واشمعنى الإنترنت؟ لأن نمو الإنترنت زي ما انتم شايفين على العالم نمو غريب جدا. الإنترنت أول ما استخدم سنة 92 كان بيستخدمه 4 مليون بس في الأرض، ومرت الأيام وتزايد العدد بعد 10 سنين ل 647 مليون. ووصل لو ممكن نقعد بقى الحركه كتير دي ممكن تلوش على الناس يعني. 2009 وصل عدد المستخدمين للانترنت 1600 مليون. اخر 2012 وصل المستخدمين ل 2500 مليون في العالم. العالم فيه كام مليون اصلا بيعيشوا؟ اقل من 7 مليار. فاحنا بنتكلم على ان اكثر من ثلث سكان الارض دلوقتي بيستخدموا الانترنت. الكلام ده اخر 2012، احصائيات دلوقتي ممكن تكون مختلفه عن كده، للعدد زاد. فمن اكبر الوسائل للوصول الى الناس. وانا ارى في الانترنت حديث حبيبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لن يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين. بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. دلوقتي ما شاء الله الاسلام فعلا بيخش كل بيت عن طريق الانترنت. كل بيت اهله اعز ومعزوز هتلاقي في واحد في البيت ممكن يفتح. احنا بنشوف الانترنت بتاعنا ده موقع اسلام ستوري واصل ل 220 دوله في العالم. المعلومه بتتكتب في القاهره وبتتحط على النت بتوصل ل 220 دولة في العالم باللغة العربية، و 219 دولة في العالم باللغة الإنجليزية، ولسه هنشوف بقية اللغات التانية إن شاء الله. مواقع الإنترنت في الدنيا 243 مليون موقع. تخيلين الرقم ده في كل المجالات 243 مليون موقع. بفضل الله ترتيبنا على مستوى العالم الشهر ده 9770 بالمقارنه ب 243 مليون في العالم. ترتيبنا في ال 10,000 الاوائل الحمد لله الشهر ده. كان ترتيبنا من 6 شهور لما كنت في زياره ليكم في ال اي من حوالي 6 شهور في يناير الماضي، كان ترتيبنا 12193 فبراير. في يناير قبلها كان 12500. في هذه الفترة الحمد لله قدمنا أكثر من 2000 مركز، وصلنا ل 9770، وده بيدينا يعني وصول إلى أعداد كبيرة جدا من المتلقين لهذه الرسالة عن طريق القراءة والسماع في موقع قصة الإسلام. دي اللغات العالمية على الإنترنت: إنجليزي، صيني، إسباني، ياباني، برتغالي، ألماني، عربي، فرنسي، روسي، كوري. دي أهم أو أكثر 10 لغات مستخدمة على الإنترنت. فعشان اللغة العربية رقم 7، فمعنى كده لو أنا كتبت الموقع بس باللغة العربية فأنا أصل إلى عدد قليل من سكان الأرض. فالحمد لله قمنا بمشروع الترجمة، ترجمنا الموقع للغة الإنجليزية سنة 2008، ودي زورنا من يناير لإبريل 2013. شايفين طبعا اكبر دوله بتزورنا هي امريكا، وبعدين وراها انجلترا، المملكه المتحده، يونايتد كينجدم، بعد كده باكستان، الهند، مصر، ماليزيا، تشاينا، السعوديه، كندا، الامارات. دي اول يعني اول 10 دول في الدخول على الموقع باللغة الإنجليزية في آخر 4 شهور أو آخر 6 شهور مضت. ترجمنا الموقع بفضل الله اللغة الأسبانية، وتكفل باللغة الأسبانية أحد الأطباء، كان عندي عندنا في القاهرة وسمع مني عن الموقع، فربنا يجزيه خير دونيتد كل ما يسمح بترجمة الموقع للغة الأسبانية في لحظة واحدة والله، لأنه قال أنا أريد أن أفتح أمريكا اللاتينية، أريد أن أقرأ القرآن على أمريكا اللاتينية، على قارة، شوف الطموحات، أمريكا اللاتينية كلها تتكلم أسباني ما عدا البرازيل تتكلم برتغالي، وهنيجي الموضوع البرتغالي دلوقتي. فما شاء الله فعلا دفع 17,000 دولار في أول لحظة، وبدأت الترجمة على طول الموقع الأسباني، وإحنا دفعنا بعد كده عليهم زيادة، وهو قابلني بعد كده وقال لي دفعت زيادة، قلنا له دفعنا زيادة، قال لي دفعت زيادة من عندك. أنا خلاص أنا قلت أنا متكفل أنا لأمريكا اللاتينية كلها، والله يزعل، وراح قال لي احسب لي ماذا دفعت وأنا هدفعه لك، وفعلا جابه عشان يبقى هو اللي شايل هذا الموضوع. امبارح في الفاند ريزنج أحد الإخوة قال لي أنا متبرع بترجمة الموقع كليا للغة الألمانية.
الله
عشان ما ندرش عن اللغة الألمانية على الموقع، والله عظيم، الله أكبر، لله الحمد. ثاني ده نص ده بابا الدونيشن اللي اتجمعت، ما شاء الله جمعنا مبلغ كويس، والناس تفاعلت وتعاطفت في الموضوع. بابا كده بعد ما خلصنا خالص خدني على جنب كده وقال لي أنا عايز أترجم، هيسبونسر، ما أعرفش ألماني هو، هيسبونسر الترجمة للغة الألمانية ما يوازي تقريبا حوالي 20,000 دولار أو أكثر، هيدفعهم عشان يترجم الموقع إلى اللغة. طبعا ما ترجمش الموقع كله، الموقع هيوج، موقع ستاني ستوري فيه أكثر من 300,000 صفحة عن التاريخ، فهو هيترجم الحاجات اللي احنا بنخاطب بيها الغرب، هيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الأخلاق الإسلامية، عن الحقوق في الإسلام، عن الحضارة الإسلامية، عن إسلامات موسيقى العلوم، التوبكس اللي ممكن تهم القارئ الغربي أو القارئ الشرقي. فالحمد لله الموقع موجود باللغة الإسبانية، الموقع موجود باللغة الصينية، اللغة الصينية، وقامت برضه نفس قصة الأخ اللي سبونسر للغة الإسبانية والأخ اللي سبونسر للغة الألمانية، أخت في ماليزيا يمنية سبونسر للغة الصينية كلها، وترجمة الموقع للغة الصينية في كوالالمبور بمترجمين من الصيني، من الإنجليش للصيني، بعتنا لها الماتيريال عربي وإنجليش، وهي ترجمة الموقع للغة الصينية، والحمد لله الموقع موجود ليه زوار زي ما انتم شايفين، الزوار بتوعه من البلاد اللي موجود ذكرها على الموقع، دي اول 10 دول. الموقع في اللغه الفرنسيه ترجم في باريس، واللي ترجم الموقع برضه اخوات من باريس، مجموعه من الاخوات عملوا جمعيه اصدقاء قصه الاسلام، جمعوا بعضهم وبيدفعوا لمترجمين بروفيشنال بيترجموا الموقع الى اللغه الفرنسيه، والحمد لله نزل الموقع في يناير اللي فات. لما كنت في زيارتكم هنا في يناير كنت بنقول ان الموقع الفرنسي بيندنج، يعني خلاص هينزل، الحمد لله دلوقتي موجود اونلاين وشغال وممكن تخشوا تتابعوه. الموقع في اللغه البرتغاليه ترجم في البرازيل، والقائم عليه الجاليه المسلمه المركز الاسلامي في البرازيل بترجم الموقع، والحمد لله متواصلين معاهم وبنحط اخبار الجاليه المسلمه في البرازيل على الموقع بشكل مستمر. يبقى الموقع دلوقتي عندي ب6 لغات، عربي وانجلش واسباني و عربي وانجلش واسباني وبرتغالي و وايه معلش؟
فرنسي
وفرنسي وصيني، عربي وانجلش واسباني وبرتغالي وفرنسي وصيني، والان جاي الترجمه للغه الاندونيسيه، اللغه الايطاليه الحمد لله برضه في اخ تكفل بيها، اللغه الايطاليه بتترجم دلوقتي، وفي نفس الوقت امبارح الحمد لله وعدنا خيرا بموضوع ترجمه للغه الالمانيه، وعندنا ساعه للغه اليابانيه، بس اليابانيه صعبه جدا، اليابانيه اللغه الرابعه على مستوى العالم في الدخول على الانترنت، مع ان الشعب الياباني مش كبير 127 مليون لكن كله بيدخل على النت، فمحتاجين ان انا اترجم الياباني، والياباني يعني لغه مكلفه للغايه، عشان تترجم 2000 صفحه محتاج تقريبا حوالي 100,000 دولار عشان تترجم 2000 صفحه فقط من الموقع، ويبتدي الموقع يخرج للنور يعني، غير المتابعه بعد كده لموظفين بيفهموا اللغه اليابانيه. لكن الخير كبير يا اخواننا، انتوا عارفين اليابان 127 مليون انسان، فيهم كم مسلم؟ فيهم كم واحد؟ كم واحد لا يشرك بالله؟ 100,000 فقط. الجاليه المسلمه في اليابان 100,000، منهم 80,000 زوار، طلب رايحين يدرسوا في اليابان، و20 ألف مستوطنين، ومن 27 مليون إنسان هناك بيعبدوا بوذا والشنتو. تخش المعابد بتاعتهم، زرت طوكيو، شوف هذا الموضوع، تروح تشوف عالم ذرة أو طبيب أو تاجر كبير أو سياسي داخل عند المعبد عمال يضرب الجرس، جرس عالي جدا جدا بحبل طويل قوي قوي كده يضربه، وبعد كده يدعي. سألت واحد منهم من تضرب الجرس دي قبل ما تدعي، قال لي بصحي الإله. شوف صحي الإله، الإله بتاعك نايم؟ طب الدنيا ماشية إزاي؟ الدنيا ماشية إزاي وهو نايم؟ يعني قبل ما صحيتوش انت ما جيتش النهارده. هكذا انا عقله، تخيل بهذه البساطه انت هو بتكلمه، ويروح هناك يدفع فلوس للكاهن اللي ماسك المعبد. انا والله شفت هذا الكلام بعيني، كنت اسمع ما كنتش اصدق. يعني هبل واللات والعزى، الكلام ده هو موجود دلوقتي في اليابان. فتروح ليه بيدفع فلوس للراجل الكاهن، يدير رقم، ياخد الرقم ده ويروح على مكان كده زي اللوكرز اللي بتروحوا اي مكان في لوكرز تشيل فيها حاجاتك، حيطه كبيره كلها صناديق صغيره بالمفاتيح بالارقام، فيفتح المفتاح ويطلع ورقه يقرا فيها حظر بكره في ايه؟ لو دافع اكتر تلاقي حظ احسن. والله العظيم، وهم بيقولوا كده لان انت جنرس، دفعت اكتر فالاله اداك احسن. أو يديك رقم من الأرقام بتاعت ال 100 دولار، أو رقم من أرقام بتوع 10 دولار، أو رقم بتوع 1000 دولار. عايز تلاقي حاجات جميلة في مستقبلك، ادفع كتير يا أخي للكاهن وهتلاقي يديك ورق. هذه عقول موجود، هو عارف إن اللي حط ورقة جوه مش الإله، الكاهن اللي جوه هو حط ورق جوه وبيعمل كده، هي دينه كده. والمعبد غرقان ناس. مش هقول لك عبادة منقرضة وانتهت خلاص والناس الحمد لله فهمت والقرن ال 20 21 لا لا لا، ناس مليان ما عندهمش حاجة تانية، ما عندهمش. لما جمعوا عملوا استقصاء في اليابان، مين اللي تبع أي ديانة ده وده وده، فوزعوا ورق في العينة، جالهم ديانات أكتر من العينة. استغربوا والله، احنا عاملين العينة على مثلا 2000 واحد ومجموع الديانات اللي طلعت في الورقه 2400 او 2000. ليه؟ ان في ناس كتيره معلمه على اثنين ثلاثه، بيدين بالشنتو ويدين بالبوذيه ويدين مفيش مشكله، بيسمع زي ما الكفار كانوا بيقولوا نعبد الهه سنة وتعبد الهه سنة، مفيش مشكله. ما يفهم يعني ايه دين، يعني ايه طاعه، ما عنده وحي، ما عنده قران، ما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمره بالمره. طب الناس ديت فرقت مين؟ هنجيب لها عبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله دلوقتي، ولا هنجيب لها مين؟ مفيش الا احنا، مفيش الا احنا. من الاسلام ان لم نكن نحن؟ فالحمد لله شغالين، بنحاول نجمع الفند للترجمه اللغه اليابانيه، اللغه الكوريه. شعب كوريا قد ايه؟ كل شعب كوريا قليل جدا جدا، فيه حتى اهل كتاب يهود او نصارى قليل، والمسلمين طبعا قليل جدا جدا، لكن معظم الناس كفره. روسيا قد ايه ملاحده فيها، الصين، فشغل كبير جدا محتاجينه. الصين اللي احنا ترجمينه ده ترجمين جزء قد كده عشان الفن اللي معانا، ممكن ترجم اكتر واكتر، ممكن تقيم حجه اكبر، ممكن تعين موظفين يتابعوا على الموضوع، ممكن تعمل تسويق وتوصل الموقع لكل بيت، وممكن يكون موقعك متاخر انت وحظك يخش عليك كم واحد كل كم شهر. الموقع دلوقتي بفضل الله رقم واحد على العالم في التاريخ، الحمد لله موقعنا رقم 5 على كل المواقع الإسلامية، ورقم 164 على المواقع العربية، وعدد أعضائنا في صفحة الفيسبوك زاد على 344,000 عضو في صفحتنا. ده صفحة إسلام ستوري، صفحة رغبة السرية فيها أكثر من 100,000 بالإضافة لل 344,000 دول. صفحة اليوتيوب بتاعتنا شاف الناس فيها اكتر من 6 مليون مشاهدة، 6 مليون و 700 الف مشاهدة واكثر، الفيديوهات اللي بنعرضها عن الاسلام في اليوتيوب، والفولورز بتوعنا في تويتر اكتر من 25 الف فولور. زورنا في 2013 زي ما انتم شايفين كده في اللوحات، دولت زوار الموقع التاريخي في الشهر متوسطه زي ما انتم شايفين 44,000 زيارة في اليوم، 43,000، 49,000 في اليوم. في ابريل اللي فات ده زورنا 1,485,000 في الشهر، ده الموقع التاريخي بس. الموقع الاخباري بتاعنا فتحناه في اغسطس اللي فات بابديت الاخبار بتاعتك دايما للحال العالم الاسلامي، بيخش لنا فيه يوميا دلوقتي 20,000 قارئ. فمعنى لو نضيف دول على دول يبقى احنا بنتكلم على 65,000 مع المنتدى، يعني بنتكلم على 70,000 مع المواقع الاجنبيه، بنتكلم على 80,000 زياره يوميا تقريبا. يعني بنتكلم على ربع مليون، 80,000 يعني 2 مليون ونص تقريبا في الشهر زوار لموقع قصه الاسلام. بتحط معلومه بتوصل لهذا الرقم في خلال هذه الفتره الوجيزه، طبعا شيء معجز لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. في مايو اللي فات ده ما شاء الله ارتفاع، وصلنا ارتفاع 54,000، وغير الاخبار وغير المنتدى وغير المواقع الاجنبيه، اتوقع ان شاء الله في يونيو يكون اعلى من كده كمان، لان الحمد لله ترتيبنا الشهر ده اعلى ترتيب وصلنا له من اول ما فتحنا المكتب بفضل الله عز وجل. حقق المركز عدة جوائز زي ما انتم يعني شايفين، والجوائز دي موجودة كتب، والكتب موجودة في الخارج بعد ما تخلصوا الصلاة ممكن تشتروا منها، وكل ثمن الكتب اللي بتشتروها بتخش دعم للموقع لقصة الإسلام. تشتري كتاب ب 20 دولار أو ب 40 دولار أو ب 50 دولار، بيخش 50 دولار في الموقع، يجيبوا ناس زباين جديدة تقرأ عن القرآن الكريم وعن السنة المطهرة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه معادلة بسيطة بتورينا الإعلانات اللي بنحطها على جوجل وعلى إسلام وعلى الفيسبوك وعلى غيرها من مواقع التواصل، قد إيه بتدخل لنا قراء. ال 100 دولار يا إخوانا بيدخلوا 15,000 قارئ جديد. تخيلوا حد بيدفع 100 دولار بيخلي 15,000 يقروا عن الإسلام ما كانوش هيقروا عنه. 15,000، وعندي ال 1000 دولار تدخل 150,000، وال 10,000 دولار تدخل 1.5 مليون. يعني لما استوعب هذه الارقام والله انا لو فنيت عمري كله مش هعرف اوصل للمليون ونص دول، لكن اقدر اوصل لل 10,000 دولار. ومش بس انا بدفعها وربنا بيعوضها لي في الدنيا وبيديني اجرها في الاخره، ويا عالم لو واحد او اثنين من امثال سعد بن معاذ قرا الرساله واسلم ممكن دوله كامله تتفتح بيك، ممكن امه كامله تهتدي بكلامك، ممكن اولاده واولاد اولاده يكونوا من المجددين لهذا الدين ويكونوا من ميزان حسنات اللي خلاهم يقروا من هذا المعين. اسال الله عز وجل ان يجعل يعني هذه اللحظات في ميزان حسناتنا، محدش هيشيل القضيه غيرنا، محدش هيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احنا، فنسال الله ان يستعملنا في ذلك والا يستبدل بنا. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله موقعنا رقم 5 على كل المواقع الاسلاميه، ورقم 164 على المواقع العربية، وعدد أعضائنا في صفحة الفيسبوك زاد على 344,000 عضو في صفحتنا. ده صفحة إسلام ستوري، صفحة رقم إنستغرام فيها أكثر من 100,000 بالإضافة لل 344,000 دول. صفحة اليوتيوب بتاعتنا شاف الناس فيها أكثر من 6 مليون مشاهدة، 6,700,000 مشاهدة وأكثر. الفيديوهات اللي بنعرضها عن الإسلام في اليوتيوب، والفولورز بتوعنا في تويتر اكثر من 25,000 فولور. زورنا في 2013 زي ما انتم شايفين كده في اللوحات دولت زوار الموقع التاريخي في الشهر متوسطه زي ما انتم شايفين 44,000 زياره في اليوم، 43,000، 49,000 في اليوم. في ابريل اللي فات ده زورنا 1,485,000 في الشهر، ده الموقع التاريخي بس. الموقع الاخباري بتاعنا فتحناه في اغسطس اللي فات بابديت الاخبار بتاعتك دايما للحال العالم الاسلامي، بيخش لنا فيه يوميا دلوقتي 20,000 قارئ. فمعنى لو نضيف دول على دول يبقى احنا بنتكلم على 65,000 مع المنتدى، يعني بنتكلم على 70,000 مع المواقع الاجنبيه، بنتكلم على 80,000 زياره يوميا تقريبا. يعني بنتكلم على ربع مليون، 80,000 يعني 2 مليون ونص تقريبا في الشهر زوار لموقع قصه الاسلام. بتحط معلومه بتوصل لهذا الرقم في خلال هذه الفتره الوجيزه. طبعا شيء معجز، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. في مايو اللي فات ده ما شاء الله ارتفاع، وصلنا ارتفاع 54,000، وغير الـ الـ غير الـ الاخبار وغير المنتدى وغير المواقع الاجنبيه، توقع ان شاء الله في يونيو يكون اعلى من كده كمان، لان الحمد لله ترتيبنا الشهر ده اعلى ترتيب وصلنا له من اول ما فتحنا المركز بفضل الله عز وجل. حقق المركز عده جوائز زي ما انتم يعني شايفين، والجوائز دي موجوده كتب، والكتب موجوده في الخارج بعد ما تخلص الصلاه ممكن تشتروا منها، وكل ثمن الكتب اللي بتشتروها بتخش دعم للموقع لقصه اسلام. تشتري كتاب ب $20 او ب $40 او $50، بيخش $50 في الموقع، يجيبوا ناس زباين جديده تقرا عن القران الكريم وعن السنه المطهره وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادي معادله بسيطه بتورينا الاعلانات اللي بنحطها على جوجل وعلى اسلام او على الفيسبوك وعلى غيرها من مواقع التواصل، قد ايه بتدخل لنا قراء. ال $100 يا اخوانا بيدخلوا 15,000 قارئ جديد. تخيلوا حد بيدفع $100 بيخلي 15,000 يقروا عن الاسلام ما كانوش هيقروا عنه. 15,000، وعندي ال 1000 دولار تدخل 150,000، وال 10,000 دولار تدخل 1.5 مليون. يعني لو انا استوعب هذه الارقام والله انا لو فنيت عمري كله مش هعرف اوصل ل1.5 مليون دول، لكن اقدر اوصل ل 10,000 دولار. مش بس انا بدفعها وربنا بيعوضها لي في الدنيا وبيديني اجرها في الاخره، ويا عالم لو واحد او اثنين من امثال سعد بن معاذ قرا الرساله واسلم ممكن دوله كامله تتفتح بيك، ممكن امه كامله تبتدى بكلامك، ممكن اولاده واولاد اولاده يكونوا من المجددين لهذا الدين، ويكونوا من الحسنات اللي خلاهم يقروا من هذا المعين. اسال الله عز وجل ان يجعل يعني هذه اللحظات في ميزان حسناتنا، محدش هيشيل القضية غيرنا، محدش هيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا احنا، فنسأل الله أن يستعملنا في ذلك وألا يستبدل بنا. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، اللهم رحب بين قلوبنا، اللهم ارفع شأن المسلمين وأعزهم، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، انزل رحماتك وبركاتك على أهلنا في سوريا، وانزل رحماتك وبركاتك على اهلنا في فلسطين، في العراق، وفي الشيشان، وفي مشارق الارض ومغاربها يا ارحم الراحمين، واستعملنا لدينك، وامتنا على شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.